ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجه. تحت هذا الباب خرج الإمام هذا الحديث فقال: حدثني زهير ابن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: محمد والخميس. قال: وأصبناها عنوة، وجمع السبي، فجاءه دحية أو دحية بفتح الدال أو بكسرها، فجاءه دحية فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وأعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط مطعا. قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث مرة ثانية مع الشرح. يقول أنس رضي الله عن أنس، وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. عندما قدم النبي المدينة جاءت به أمه إلى النبي ليكون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أعظمها من خدمة أن يكون خادما لسيد الخلق محمد بن عبد الله. يقول أنس رضي الله عن أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط. الله أكبر. وهذا من أخلاق النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
الخادم يعامل معاملة حسنة، فما بالكم بالمعاملات بين الإخوة إذا كان الخادم يعامل هذه المعاملة. يقول خدمت النبي 10 سنين ما قال لي أف قط. وإحنا بنسمع السباب واللعن بين المسلمين والقتال بين المسلمين والغيبة والنميمة والتجريح والزور والتهم وسوء الظن، وأنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي 10 سنين ما قال لي أف قط. كلمة أف لم يسمعها من فم النبي محمد في خدمة 10 سنين. يا الله، والنبي قدوة والنبي أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والإسلام دين يحث أتباعه إلى طيب الكلام ولين الكلام. فالنبي عندما قدم المدينة كانت أولى الكلمات التي تفوه بها النبي الأمين أنه قال أيها الناس أفشوا السلام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وآله. وهذه وصية الإمام أيها الناس أفشوا السلام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. دستور رباني تفوه به النبي
صلى الله عليه وسلم.
إذا أخذ به المسلمون استقرت أحوالهم. منهاج يا جماعة، تعاليم ربانية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها الناس نداء من رسول الله للبشرية، أيها الناس أفشوا السلام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. بل في أحاديث كثيرة ينهى النبي عن السب. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. محد صلى عليه برضه صلى الله عليه وسلم. سباب المسلم فسوق أي خروج عن الطاعة وخروج عن المنهج وخروج عن القيم وخروج عن الخلق. مجرد السب والقتال كفر، كفر عمل. وفي حديث آخر يقول النبي الأمين لا تسبوا الدهر، والحديث قدسي. يقول النبي فيما يروي عن رب العزة أنه قال لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. يعني إيه؟ ما تسبش الأيام ولا الشهور. تجد بعض المسلمين لما يتعب قوي الله يلعن الزمان ده، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، أي أنا خالق الدهر، فلماذا تسب الزمان؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الأيام هي الأيام، لا تسب الدهر. وفي حديث يقول النبي لا تسب الديك فإنه يوقظ الناس للصلاة. شوف حتى الديك، عارفين ولا إيه؟ عارفين الدجاجة؟ الذكر بقى بتاعها اسمه ديك، بتكون مش عارفين اسمه. الرومي. الله، أيوة الله يبارك لك، خليك على الخط يا حاج حمدان، لأن أنا الجماعة المغاربة والتوانسة في كلام مش عارفه في كلامهم، فأنا بحاول. عارفين الديك؟
يعني
الديك اسمه ايه عندكم؟
ديك.
اسمه الديك برضه؟ نعم. الله يبارك لك يا حاج. ايوه. شوف يا جماعه، النبي ينهى حتى عن سب الديك. لماذا؟ لان الديك يؤذن ليوقظ الناس، فيقول لك اوعى تسبه. الرجل ذات يوم كان يركب على بعير وماشي خلف النبي، يقول الرجل لبعيره شاء، يعني يمشي. البعير مع أصلك منكد عليه حياته مش عايز يمشي، فقال شاء لعنك الله. فالتفت النبي وقال من هذا الذي يلعن بعيره؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. قال انزل عنه واترك ولا تتبعنا بملعون. ربنا استجاب اللعن، ارميه بقى خلاص، ما تمشيش ورا نبي. ثم قال لا يدعو أحدكم على ماله ولا على ولده ولا على نفسه أن يصيب ساعة إجابة فيستجيب الله، أو كما أخبر النبي محمد. يعني حتى الأم ما ينفعش تدعو على أولادها. يقول لك من حق الزوج على الزوجة أن الزوجة لا تسب أولاد زوجها، لو سبتهم ودعت عليهم انتقصت من حق الزوج، هي آثمة. اوعى تسمع الكلام اللي بيقول لك أصل لسانها بيدعي عليه وقلبها بيقول بعد الشر عليه، ده كلام باطل. بمجرد ما دعت ممكن تكون الساعة دي ساعة ايه؟ إجابة فيستجيب الله له. شوف مجرد الدعاء على الابن ممنوع في الإسلام. شوف الإسلام حلو إزاي، يقول لك أنت كمسلم لك قيم، لا تكن سبابا ولا لعانا ولا صخابا بالأسواق، ما تلعنش حد. ويجي سيدنا النبي يقول يا جماعة ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. الصحابة تعجبوا، قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ معقولة في إنسان يلعن أباه وأمه؟ تعجب الصحابة لهذا الأمر. قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. يبقى هو تسبب في إيه؟ في لعن والديه، يبقى هو للعن. ويجي القرآن يقول لك ولا تسبوا الذين ظالم فيصب الله عدوا بغير علم. يعني انت يمتنع عليك سب غير المسلم، لان انت لما تسبه هيسب الله. فالاسلام يقول لك لا، انت ما تسبش، انت مسلم، تعاليم وقيم، دين يعلمنا ادب التخاطب، ازاي نتكلم. سبحان الله، حتى الكلام يعلمه لنا ازاي تتكلم. الاسلام يا جماعه دين قيم، دين قيم، دين بيقول لك كن وقافا مع الكتاب والسنه، اتخذ نبيك اسوه وقدوه. شوف السلف الصالح كيف كانوا. فيجي أنس يعلمنا الأدب ده، يقول لك خدمت النبي 10 سنين ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. يا الله خلك يا جماعة. أنس يروي لنا هذا الحديث، هو راوي الحديث، يقول عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، وكان هذا في العام 7 من الهجرة عندما نقض أهل خيبر العهد مع النبي وأرادوا قتل النبي وحزبوا الأحزاب ضد الإسلام والمسلمين، فغزاهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أجل تأمين العقيدة ومن أجل نشر الخير بين الناس ومنع الظلم. قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، الغداء أي الفجر، بغلس أي عندما كانت مظلمة يعني في ظلام الليل، وده عنصر المفاجأة في المعارك. كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم التورية في الحرب، بمعنى لا يخبر عن وجهاته إلا مفاجأة، وكان يصبح أعداءه وهم نائمون مفاجأة. فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، أي كان أنس يركب خلف أبي طلحة على البعير أو الدابة. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، أجرى في هنا حذف في الجملة، أي أمر دابته بالإسراع تنطلق مسرعة، عنصر المفاجأة. وكان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أي أعداء يقاتلهم النبي بمجرد أن يفكر مثلا في قتال جهة معينة قبلها بشهر يؤيد النبي وجيش الإسلام بسلاح اسمه الرعب، يصل الرعب إلى قلوب الأعداء قبل أن يصلهم النبي. المهم أمر البعير ينطلق، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بيجري جنب النبي، أنا سراكب فين؟ خلف أبي طلحة، فيروح رجل أنس تحك فخذ النبي محمد. شوف يا جماعة الوصف الدقيق، شوف عظمة الصحابة، يصف لك الموقف وصفا تفصيليا. وهذا أيضا من باب صدق النقل، الصحابة رضي الله عنهم كانوا كلهم عدول، ينقلون المشهد تفصيلا دون زيادة أو نقصان، ودي الأمانة العلمية. مش إحنا بقى نعمل من الحبة قبة، أيوة نضخم الصغير ونصغر الكبير، سبحان الله. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحصر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي من إسراع الدابة الإزار انحصر، مش النبي حصره رفعه، لا هو بتجري الدابة انحصر يعني. فظهر فخذ النبي، وما تعمد النبي كشف الفخذ، استدل الإمام مالك رحمه الله بهذا النص وغيره على أن الفخذ ليس من العور. استدل بنص آخر تقول فيه عائشة: جلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حجرة يوما وكان كاشفا عن فخذه وفي رواية عن ساقه، فدخل أبو بكر الصديق فما اعتدل النبي، ثم دخل عمر فما اعتدل النبي، ثم دخل عثمان فاعتدل النبي وسوى إزاره. لما دخل عثمان النبي راح جلس وراح مغطي ساقه أو فخذه. تقول عائشة: قلت يا رسول الله دخل الصديق فما اعتدلت، ودخل عمر فما اعتدلت، ولما دخل عثمان اعتدلت. هي تريد أن تعرف الحكمة، فقال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ يعني عثمان من شدة حيائه يمكن لو شاف النبي كما يخشش. فشوف يا جماعة حكمة النبي، عثمان حيي حياء شديد، يستحي من نفسه. فلما دخل راح النبي ايه، قال انه ممكن يشوف كده راح. فشوف يا جماعة مراعاة الحال من النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاستدل مالك رحمه الله بأن الفخذ ليس من العور، والصواب أن الفخذ من العور، أن الفخذ من العور. والدليل أن النبي لم يتعمد كشف الفخذ، ولكن انحصر في قول أنس، يعني من كثرة الإصراع انحصر فما تعمد. أنس نظر، ولكن نظر أنس لم يكن متعمدا، لنظرة فجاءة، هو بيجري في البعير جنب النبي فشاف. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الفخذ ليس بعورة، وهناك حديث نهى النبي أن ينظر الرجل إلى فخذ أخيه فإنه من العورة، وهذا واضح في أن الفخذ من العورة. إنما الركبة ليست من العورة لأن ما بين السرة والركبة عورة، إنما الركبة نفسها ليست عورة، فوق الركبة بقى تبدأ إيه؟ عورة الرجل. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك يا أنس، هنيئا لك أن يمس جلدك جلد نبيك. يا جماعة في غزوة أحد عندما كسرت رباعية النبي ودخل المغفر في وجنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يجي مالك بن سنان الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يأتي إلى النبي وينزع المغفر من وجنة رسول الله ويمص الدم من وجنة النبي ويزدرد، يعني يبلعه النبي الدم بيخر. فمالك بن سنان يعمل إيه؟ يروح ماصص الدماء من وجنة النبي ويبلعها. فقال له النبي: يا مالك أبشر فلن تمسك النار، لن تمسك النار. لماذا؟ لأن بداخله جزء من رسول الله، دم النبي في جسمه رضي الله عنه. فقال: أبشر فلن تمسك النار. فهنيئا لهم. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحصر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. وفي التكبير ذكر لله رب العالمين، وقد أمر الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فالنبي عندما دخل خيبر كبر ثلاث مرات، ومن هنا ندرك أن التكبير ثلاثا هو ذكر كثير لله رب العالمين. فكان من السنة عند دخول المعركة التكبير، حتى في القتال الذكر، أثناء الالتحام ذكر الله تعالى، لأن المؤمن لا ينتصر إلا بإيمانه، والنصر يأتي من عند الله، فلا بد أن يكون دائما وأبدا موصولا بذكر الله تعالى. خربت خيبر، قال أهل العلم هذا دعاء من رسول الله بخرابها ودخول المسلمين، وقال البعض هذا إخبار من النبي أن خيبر ستخرب على أيدي المسلمين بسبب نقضهم للعهد، وقد كان. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم، يعني هو بعد الفجر كله راح العمل، أي أهل خيبر، فقالوا محمد والله مكمل، وقالوا محمد والخميس، الخميس أي الجيش، سمي الجيش خميسا لأنه يتكون من خمسة أجزاء، مقدمة، ساقة، ميمنة، ميسرة، قلب، لذا يسمى الجيش بالخميس أي محمد والجيش. قال وأصبناها عنواتان، عنواتان أي بالقتال، وإن كان بعض حصون خيبر سلم بغير قتال وتصالح مع النبي، وجمع السبي الغنائم والأسلاب، فجاءه دحياته أو دحياته بفتح الدال أو بكسرها والقراءتان صحيحتان، وهو صحابي جليل، فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي، عايز جارية، والسبي من حق الجنود يقسمهم الإمام، فقال اذهب فخذ جارية. طبعا دحية رحنا أمين بقى أجمل السبي، صفية بنت حيي، ومن هي صفية؟ إنها ابنة سيد وزعيم بني قريظة وبني النضير، وأجمل النساء رضي الله عنها، فلما اختارها شوف بقى كما جماعة عظمة الصحابة، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك. النبي قال له خذ لك جارية، أي من حشو السبي، مش تاخد أجمل السبي وأعلى مراتب السبي، لأن أنت يا دحية لما تاخد أعلى امرأة هتحدث فتنة بين الجنود، ومن باب سد الذريعة إن احنا نغلق أبواب الفتن. لماذا ميزت نفسك؟ ثم إنك يا دحية إن أخذتها ربما تعالت هي عليك، دي بنت سيد بني النضير وبني قريظة، حسيبة شريفة، وتيجي أنت تاخدها عندك في الرق ممكن تتعالى عليك فيحدث الشقاق بينك وبينها فما تدومش العشرة. ولذا حسما للنزاع لابد أن تكون للإمام، وتصلوا عليه. فدعاه النبي، وعشان نعرف عظمة الإسلام يا جماعة، دايما يا جماعة المربي ينظر في حال من يربي، فإن رأى أمرا يحدث فتنة عليه أن يبادر بإغلاق الفتن، هو القدوة المربي، نقفل الأبواب عشان يستقر الحال. إنما بقى مشكلة المسلمين الآن يا جماعة بنفرح قوي في الفتن، يعني إذا كنا مثلا جماعة بنقوم على عمل يبدأ بعضنا يتحين الزلل لبعض، أنا عارف إن أخويا هيغرق هنا، أفضل أتفرج منصحوش، سيبه لما يقع. شفت؟ عشان ما بتاخدش رأي الجماعة. طب ما تلحقه قبل ما يقع وقول له تعالى. ما ينفعش نتشاور قبل ما تقع، مش هسيبه لما يقع عشان تتعلم. الإسلام يقول لك لا، مش احنا اللي نتفرج على بعض، ولا احنا اللي نتصيد زلات بعض واخطاء بعض، يبقى لا خير فينا. يبقى دي بتاعت نفس مش بتاعت الله. نفسك، نفسك تريد ان تتشفى في الاخرين، ترى اخطاء الاخرين. يقول لك الاسلام مش كده يا جماعه. وعشان كده النبي رب جيل، رب جيل يا جماعه، رب امه. مش ممكن مسلم ينظر لمسلم يقع ويتركه، ياخد بايديه قبل ما يقع. ده الاسلام، ده الاسلام اللي جه به النبي واللي علمه للصحابه. فيا جماعه نريد ان ينظر بعضنا الى بعض هذه النظره. اذا رايت اخاك كاد ان يقع في خطا قبل ان يقع خذ بيده ولا تتركه، وبعد ما يقع سيبوه، استاهل، يا ما نصحناه. سبحان الله يا جماعة، ده الإسلام علمنا إزاي نأخذ بيد بعض، ما نسيبش بعض. فدايما المربي والقدوة يسد. كان السلف يقولون يا جماعة، واحفظوا الكلام ده، يا ريت يا جماعة في كلمات بقولها كده خلي بالكم منها قوي، مش عايزكم تعملي له كده وخلاص طول ما انتوا على ما تهزوا دماغكم. لا، انا عايز تطبيق الكلام ده يا جماعه يكون منهاج في حياتنا. السلف يقولوا لنا يا جماعه مقولات كده، والله يا جماعه المقولات دي في بدايه طلب للعلم غيرت مجرى حياتي كله. كلمات كده للسلف منهاج، لانها لم تخرج الا من مخلصين. كانوا يقولون المسلم يلتمس الأعذار والمنافق يلتمس الزلات. شوف مقياس الحياة بقى عند البشر. يقول لك المؤمن المسلم دايما يلتمس الأعذار لإخوانه، يعذرهم، غلط فيك أخوك ما يقصدش، يمكن عنده ظروف، يمكن متضايق النهارده، يمكن الشغل ضغط عليه، يمكن بنته تعبانه، يمكن ابنه تعبه، يمكن زوجته تعبان، التمس له 70 عذر، المهم ما زعلش منه لانه اخويا. والمنافق يلتمس الزلات، اعد لك على غلطه. فلازم نتعلم نلتمس ايه؟ الاعذار لبعض، يعذر بعضنا بعضا. ده الاسلام، ده الاسلام. فكلمات تغير أمة لو عملنا بها. يعني ممكن تشوفني ساعات أغلط فيك، خد كده بقى مع نفسك كده، شيخ سيد ما يقصدش، ممكن النهاردة متضايق شوية في حاجة. يا جماعة ده كان السلف يأتي الرجل يقول لأحد السلف يا فلان أنت مراء في عملك. شوف جاي يقول له إيه، انت عملك ده مش لله، انت مرائي. فالرد يكون ازاي؟ يقول يا اخي ان كنت صادقا غفر الله لي، وان كنت كاذبا غفر الله لك. شوف الرد، انت مرائي. يقول له ان كان كلامك ده صدق اسال الله ان يغفر لي، طب اذا كان كذب اسال الله ان يغفر لك. شوف الرد، شوف الإسلام حلو إزاي. تعالى بقى واحد يقول لي أنا أنت مرائي، هزعل واغضب، أنا اللي مرائي، ويمكن أعمل على 10 خطب جمعة. إن أشوف السلف يا سلام. سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليه في يوم داخل المسجد، أمير أمة، والسراج كان مطفى، وفي راجل نايم في المسجد. فسيدنا عمر ماشي بخبط في الراجل، ما يقصدش. فقال أمجنون أنت يا هذا الراجل؟ فقال عمر لا ومشي. فواحد هو ماشي جنب سيدنا عمر قال يا أمير المؤمنين اضرب. قال يا هذا الرجل سألني سؤالا وأجابت. بيسألني بيقول لي أنت مجنون؟ قلت له لا خلاص خلصت القضية. رجال هو ده الإسلام يا جماعة والله هو ده الإسلام. فأنا عايز المسلم إذا رأى أخاه على وشك أن يقع في زلة ياخد بإيديه يحضنه قبل ما يقع، مش هسيبه يقع واتغامز. شفت بقى مش قلتلك مش هيساد، سيبه أهو وقع. ونيجي بقى ها يا فلانة وقعت ولا لا؟ وأنا كنت عارف إنك هتقع وشايفك بس سيبتك. سبحان الله العظيم، إذا لا خير فينا إن فعلنا هذا. فالنبي عندما رأى أن فتنة قد تحدث يروح يغلق إيه الباب مسرعا، ابعتوا له بسرعة هاتوا لي ضحية بسرعة. ما هو ما يعرفش هو خد مين، هو قال له خذ لك جارية يعني خذ من حشو الساد، مش رايح أنت تنقيلي علية القوم، ما أنت كده هتعمل لي فتنة بين الجنود وهتعمل فتنة لنفسك. دي صفية بنت حيي بن أخطب. فجاء بها راح جيبها ضحية بصفية. فلما نظر عليها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال خذ جارية من السبي غيرها. طبعا يا جماعة الصحابة تعلموا صح، مدام النبي أمر خلاص وما ينطق عن الهوى يعني افهم سمعا وطاعة. وأعتقها وتزوجها، أي النبي أعتقها وتزوجها. وإحنا قلنا الحكمة لما تحدثنا كده ببعض الخواطر عن حكم تعدد زوجات النبي، كان من بينها الحكمة السياسية. حكمة إيه؟ السياسية. الإسلام يا جماعة دين عظمة. دلوقتي صفية بنت حيي بن أخطب بنت زعيم بني قريظة وبني النضير صح؟ دلوقتي معظم السبي من بني قومها، والنبي يريد أن يفتح الأبواب ولا يغلقها. طيب نتزوج صفية. لما النبي يتزوج صفية بنت حيي بن أخطب السبي تحت إيدين الصحابة من بني نضير وبني قريظة اللي هم أهل مين؟ صفية اللي هي زوجة مين؟ زوجة النبي. فإزاي يبقى أصهار النبي في الرق؟ لا مينفعش. فالأنصار يا جماعة رجال ربهم النبي، بمجرد ما تزوج النبي صفية قالوا وأصهار النبي في السبي تحت أيدينا لا يكون هذا، وأعتقوا جميع الأسرى لوجه الله. فأسلم الجميع بأمر الله ما توحد الله. شوف زواج صفية، شوف الحكمة يا جماعة في الزواج، زواج لحكمة، استقرار أمة وتقوية أمة. فكان زواج صفية زواجا مباركا على قومها وكلهم دخلوا الإسلام لحكمة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فقال له ثابت يا أبا حمزة، أي يخاطب أنس، ما أصدقها؟ يعني النبي ادالها مهر قد إيه؟ ما صفية. قال نفسها، أعتقها وتزوجها، أعتقها وتزوجها. قال أهل العلم أن النبي ما خيرها بين العتق والزواج ولكن أعتقها بلا شرط، فلما أعتقها عرض عليها الزواج فوافقت وتزوجها بغير مهر، وكان هذا من خصوصيات النبي محمد، الهبة، زواج بلا مهر خاص بمين؟ بالنبي. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم رضي الله عنها فأهدتها له من الليل. جهزتها يعني هيئتها، زينتها كده بزينة مباحة مش بالنمص وبالواصل وبالواشم، لا لا لا، زينة مباحة، يعني الكحل، تزيل الشعر الزائد في الوجه، في اللحية، في الشارب، تهيئها للنبي. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. طبعا عندما أعتقها النبي دفعها إلى أم سليم مدة الاستبراء، لأنها في السبي فلابد أن تمكث 3 حيضات حتى يستبرئ رحمها، فقد كانت متزوجة من رجل يسمى كنانة من بني الحقيق، وما دامت في السبي فلا يجوز نكاحها إلا بعد أن تستبرأ. فجعلها في بيت أم سليم فترة الاستبراء، فلما استبرأت هيأتها للنبي وزفتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال وبسط نطعا، أي فراشا كده، فجعل الرجل يجيء بالإقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسم، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي دعا أصحابه: اللي عنده شيء من طعام يجيبه لنا. وهنا قال أهل العلم: يجوز للعروس أن يسأل أحبابه وإخوانه مساعدته في الوليمة، يعني إن كان لا يستطيع يجي الحبايب كده: يا جماعة أنا أتزوج إن شاء الله الأسبوع ده، عايزكم تساعدوني في الوليمة، اللي عنده شوية رز يجيبهم، اللي عنده حتتين لحمة يجيبهم، اللي عنده شوية تمر يجيبهم، اللي عنده شوية لبن يجيبهم، ونعمل الوليمة نساعده. فالنبي عمل كده، يلا، قال: من كان عنده شيء فليجئ به، اللي عنده حاجة يجيبها لي، اللي جاب شوية لبن مجفف، واللي جاب شوية سمن، واللي جاب شوية تمر، وخلطوه، عملوا أكلة حلوة قوي، ماشي كده، من التمر مع السمن مع اللبن. وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا، يعني خلطوه كده وطبخوه، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.